إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، نتكلم اليوم إن شاء الله في أمر هام جدا، ثانيا أنه وقع فيه خلط كبير بين كثير من الناس، ألا وهي مسألة الزكاة. وأمر الزكاة أمر كبير جدا ومسائله متفرعة، لذا يحدث خلط كبير بين الناس إما في التأصيل وإما في التفريع. لذلك إن شاء الله عز وجل نتكلم اليوم في مسألة الزكاة، ونتكلم فيها في مسائل تأصيلية تكون ميسرة لكل أحد إن شاء الله يفهمها ويفهمها غيره. فأولا نذكر الزكاة تعريفها لغة وشرعا، ثم نذكر الزكاة حكمها في الإسلام وحكم من أنكرها، ثم نتكلم بعد ذلك في شروطها، ثم بعد ذلك نتكلم في الأصناف التي ينبغي الخروج أي خروج الزكاة منها. فاعلم أن الزكاة لغة هي الطهارة التطهير، واضح؟ لذلك قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن أهل العلم من قال هي النماء، هي النماء. وأما الزكاة شرعا فهو التعبد لله، لأنك تدفع الزكاة بأمر الله وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام، التعبد لله بإخراج مال مخصوص في أوقات مخصوصة إلى أصناف مخصوصين. إذن التعبد لله إذن ينبغي النية، فينبغي النية، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأنت حينما تدفع الزكاة لا تدفعها كما تدفعها كل عام، أدفع الزكاة لأن في زكاة، أدفع كذا لأن في كذا، أصلي لأن في صلاة، أصوم لأن في صيام. لا، ينبغي أن تقلب هذه العادات إلى نيات حتى تكون عبادات، لأن القاعدة بتقول أن العادات بالنيات تنقلب عبادات. ممكن تفعل شيء عادة كل يوم أنت تفعله لا تأخذ به أجرا، فأنت محروم بذلك، أنفقت مال وما أخذت أجر. ما ينبغي، فينبغي أن تفعل كل شيء في هذه الحياة إنما تعمله للآخرة. يعني وليكن أنت كل يوم تأتي بإفطار لزوجتك وأولادك، هذا شيء أساسي، لكن كالعادة أنت بتأتي حتى يأكلوا، لكن ينبغي أن تنوي نية حسنة أنك تطعم أهلك، تعف أهلك، واضح؟ أنت تطعمهم لله عز وجل، أنت بذلك أنفقت المال وأخذت به أجر. فكل شيء أنت تفعله ينبغي أن تحسن النية لله فيه: هذا الشيء لما فعلته؟ لأن كما قال أحد السلف: كل عمل يوم القيامة ينصب له ديوانان. أي عمل أنت تفعله، أي عمل، الجلسة اللي أنت قاعدها دي، أي عمل تعمله ينبغي، سينصب له يوم القيامة ديوانان. سؤالين، أي عمل تعمله ستسأل يوم القيامة عنه بسؤالين. السؤال الأول كيف عملته، والسؤال الثاني لمن عملته. حياتك كلها مبنية على كلا السؤالين. السؤال الأول لمن عملته، يعني هذا العمل عملته لمن؟ هل تعمله لنفسك أم تعمله لأن الناس تريد منهم أن يقولوا فلان عمل، أم عملته لأنه كالعادة، أم عملته لأي شيء آخر؟ كل هذا يكون حابط، فضاع عملك وضاع جهدك وضاع مالك وضاع كل شيء. لما؟ لأنك ما أحسنت النية. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، أيما عمل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، ماذا نويت؟ هل نويت فعلت كذا للناس، للدنيا، لنفسك؟ لك ما نويت. فينصب لك يوم القيامة هذا السؤال، عملته لمن؟ السؤال الثاني عملته كيف؟ عملته كيف؟ يعني هل عملته كما فعله محمد عليه الصلاة والسلام، أم عملته كما فعله الشيوخ وكما فعله الناس وكما تعودت عليه أنت؟ فإن عملته على غير ما عمله محمد عليه الصلاة والسلام وكما كان عليه الصحابة، إذا عملته بذلك يكون مقبولا، إذا لم تعمله كما عمله النبي عليه الصلاة والسلام يكون العمل أيضا باطل. لمن؟ لأن كل طريق مسدود، أيما طريق إلى الله عز وجل تريد أن تسلكه هذا الطريق مسدود إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فأرح نفسك، لا تتعب نفسك ولا تعنت نفسك في أعمال ليست على السنة. واضح؟ لأن العمل حتى يقبل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن الاتباع. لو عنك عملت عملا أحسنت فيه النية، كنت مخلصا فيه لله، ولكن عملته ليس على السنة، العمل باطل. ولو أنك عملت عملا على سنة المحضة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولكن العمل لست مخلصا فيه، العمل باطل. فلابد من العمل من شرطين، حسن النية، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحسن الاتباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ إذن أيما عمل ينبغي أن يكون عندك كلا الشرطين، لا تعمل العمل لأنه عندك خير تقول والله ده كويس ده خير، لا، لا تعلم الخيرية إلا من النبي عليه السلام، لا تعرف أن هذا خير أو أن هذا شر إلا منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي كذلك الزكاة، إذا عملتها لابد لها من كلا الشرطين، حسن النية، فلا تزكي كأنك تزكي كل سنة، لأن والدك كان بيزكي وجدك كان بيزكي وانت كل سنة بتزكي، هذه عادة، هذه عادة، ينبغي أن تزكي لأن الله أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزكاة على ما سيأتي إن شاء الله. افعل لهذه النية. الشرط الثاني تزكي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بعقلك ولا بهواك ولا لأنك تحب أن تفعل كذا ولا لأنك تريد أن تفعل كذا، لا، إنما تسأل كيف أخرج النبي الزكاة أو كيف أمر النبي بإخراج الزكاة هنا. هذا الذي ينبغي أن نسأله. لما؟ لأننا عبيد، ولا أنت مش عبيد؟ عبيد لله، والعبد ليس مع سيده سؤال، أنت ليس لك مع ربك سؤال، الله يأمرك بأن تفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. افعل كذا، هذا المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى هذا المال مال الله، إذن ينفق كما أمر الله. واضح؟ مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال أنت مستخلف فيه. واضح؟ هو في الحقيقة أنت مستخلف في هذا المال. واضح؟ إذن ينبغي أن تحفظ هذا الأصل، أن كل عمل ينبغي له من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. لمن تعمل هذا العمل إنما ينبغي أن يكون خالصا لله، لأن الله قال ذلك: من عمل عملا، في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فلا تخرج المال وتزكي لأنك تريد كذا، لأن الناس سيثنوا عليك، هيحمدوك، فلان فعلا بيخرج فلوسه بيزكي واوا. لا، العمل سيكون حابط. افهم الكلام، لا تضيع مالك ولا تضيع أجرك، تكون من الخاسرين، تخسر الاثنين. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة، وأمره عليه الصلاة والسلام شرع من الله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فعندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، وكان معه أبو موسى الأشعري، وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أهل كتاب يعني يهود ونصارى، وسموا بأهل كتاب لأنهم أنزل عليهم كتابا ولكنهم حرفوه. أنزل على موسى التوراة، وأنزل على المسيح الإنجيل، صحيح، ولكنهم حرفوه. فالله عز وجل قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فرق بين تحريف الكلم من بعد المواضع، وفرق بين تحريف الكلم عن مواضع. يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني الكلمة موجودة لكن يحرف معناها. من بعد مواضعه يعني يزيل كلمة ويحط كلمة من عنده، مع أنهم أهل كتاب ولكن الله كفرهم جميعا. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ومن هنا لبيان الجنس، ليست للتبعيد، ليست للتبعيد كما يقول بعض الملاحدة. من هنا لبيان الجنس، يعني كلمة مني بمعنى كل. واضح؟ كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل من الأوثان يعني بعض الأوثان والبعض التاني يعبدوهم؟ لا طبعا، مش حد يقول كده. لكن من هنا تسمى لبيان الجنس، يعني بمعنى كل، فاجتنبوا كل الأوثان. وتأتي من أيضا للتبعيد، من لها بعض المعاني، ليس هذا وقتها لها. لكن مع أنهم أهل الكتاب ولكن الله كفرهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، سورة آل عمران الآية 72. واضح؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه معاذا أنه يأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك، خلاص دخلوا في الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب خلاص هيصلوا، فإنهم أطاعوك لذلك، يبقى فيه هنا إيه؟ تدرج أهو. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة. يبقى تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ماشي معهم بإيه؟ بالتدريج. خلاص قالوا الشهادتين، يبقى أعلمهم أن في صلاة. خلاص أقروا بالصلاة، أخبرهم أن في زكاة. يبقى فيه هنا إيه؟ تدرج. حتى في الدعوة ينبغي أن يكون هناك إيه؟ ينبغي أن يكون هناك تدرج. فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. مش تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى أغنيائهم، لا، تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. وهنا العلماء اختلفوا على قولين: هل يصح أن تخرج زكاة أهل البلد إلى بلد أخرى؟ يعني هناك بلد أخرى وأنتم في مصر، هل يصح أن نخرج زكاتنا إلى هذه البلد الفقيرة، بلد أخرى بخلاف بلادنا؟ فمن أهل العلم من قال نعم، وهذا قول غلط لأنه مناقض للحديث. حديث بيقول إيه؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. الضمير هنا عائد لمين؟ لفقراء البلد نفسها، مع إن كان في فقراء بالدول المجاورة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيه؟ فأخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم تخرج إلى فقراء غيرهم، إنما قال إلى فقرائهم. فإن صارت البلد والحمد لله مثلا ما في فقر وما في كذا وما في كذا، والنصارى الناس الحمد لله أغنياء كلهم، إذن تؤخذ الصدقة من الناس ترد إلى إيه؟ فقراء بلدة أخرى. واضح؟ لأنه خلاص صارت البلدة إيه؟ صاروا أغنياء. لكن إذا كان فيهم فقراء فهم الأولى بنص كلامه عليه الصلاة والسلام حين قال تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. لذلك القاعدة بتقول بأن الزكاة في المكان، الزكاة في المكان، يعني أنت في السعودية مثلا عليك زكاة فطر، هل تتصل يا فلان أخرج عني زكاة الفطر؟ الجواب لا، إنما تأخذ هذه الزكاة إلى فقراء البلدة التي أنت فيها. واضح؟ لا تتصل بأحد وتقول أخرجوا عني الزكاة، لا، تؤخذ من أغنيائهم، وأنت الآن في بلد، في هذه البلد عليك هذه الزكاة ترد إلى فقراء هذه البلد التي أنت فيه. واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام فأعلم أن افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، يعني المال الكريم، يعني الزكاة لا تؤخذ من المال الجيد جدا ولا تؤخذ من المال الرديء جدا، إنما تؤخذ من المال الوسط. مفهوم؟ يعني مثلا لا تأخذ عندك مثلا في زكاة الغنم، زكاة الغنم أو زكاة الجمال، زكاة الغنم في كل 40 شاة شاة، واحد عنده 40 شاة مر عليهم سنة يخرج شاة واحد، لا تأخذ أفضل شاة عنده. شوف يا أخي، يقول لا تأخذ أفضل شاة، الشاة اللي بيحبها جدا دي، لا تأخذ أفضل شاة عنده. وقال له أيضا صاحب المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصد المال الخبيث، الشاة الخبيثة جدا اللي هي الهزيلة المريضة جدا وتخرجها برضو زكاة، لا، إنما يكون من المال الوسط. لا تأخذ مالا كريم جدا عنده فيتحصر عليه، وأنت أيها الرجل صاحب المال أيضا لا تخرج المال الخبيث ولا تيممه، يعني لا تقصده، التيمم القصد، لا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تأخذ وتقصد المال الخبيث لتخرجه، لا، إنما يكون من إيه؟ من المال الوسط. فقال وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واضح هذا الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بماذا؟ فرض الزكاة. أنت عندك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين الذي نحفظه جميعا، قال بني الإسلام على 5 ومنها وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة. إذن الزكاة فرض بالكتاب وبالسنة وعليه إجماع المسلمين، فمن جحدها يكون كافرا عياذا بالله، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للسنة، مراد لأحكام الله عز وجل. أضف إلى ذلك الضد، عقوبة تارك الزكاة، عقوبة من لا يخرج الزكاة. أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ردع شديد جداً لمن يريد أن يحب ماله ولا يخرج الزكاة. قال: مانع الزكاة في النار. وهذا كلام عام، مانع الزكاة في النار عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن منع الزكاة يؤدي إلى ضياع البلاد. عندك النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر حينما قال: خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدكوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إذا منع الناس زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطر الناس، لم يرزق الناس. تخيل، يكفيك حديث مانع الزكاة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. رجل يحب ماله جدا لا يريد أن يخرج منه شيء، مع أنه مال الله الذي رزقه الله عز وجل إياه. واضح؟ إذن هذا حكمها وهذه عاقبتها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل إبل سائمة وفي كل أعين ابنة لبون، لا نفرق إبلا عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، أي الزكاة، ومن منعها يعني منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. يعني الحكم الشرعي لمانع الزكاة، واحد منع الزكاة مش هدفع زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: فإن آخذوها، هياخدها منه بالإيه؟ ها، بالقوة ياخد منه الزكاة، وشطر ماله، ونص ماله يتاخد للفقراء عقوبة لهذا الرجل، عقوبة له. يعني مثلا معاه 2 مليار جنيه وليكن، ما دفعش الزكاة بتاعته، طيب ده يتاخد الايه؟ الزكاة بتاعته، وثانيا نصف المال يوزع الفقراء عقوبة له، لأنه أراد أن يمتنع عن حق الله عز وجل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وآل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس لهم فيها إيه؟ ليس لهم فيها شيء، إنما تكون لمن؟ للفقراء. وممكن من يكون من آل النبي عليه الصلاة والسلام فقير لكن لا يأخذ منها شيء أيضا، إنما تكون لمن؟ لفقراء المسلمين. لما؟ ردعا لهذا الرجل الذي لا يريد أن يدفع الزكاة. طيب، عرفنا أن الزكاة لابد لها من شرطين: حسن النية، حسن المتابعة. ثم بعد ذلك علمنا حكم الزكاة في الشرع وحكم وعقوبة تارك الزكاة. طيب، أولا ما هي شروط المسألة الثالثة؟ ما هي شروط الزكاة؟ كلمة شروط الزكاة معنى ذلك أن ليس كل مال فيه زكاة كما يظن كثير من الناس، إن أي مال فيه زكاة هذا خطأ. فالمال الزكاة لها شروط، إذا وجدت هذه الشروط توجد الزكاة، إذا انتفى شرط من هذه الشروط لا توجد زكاة، ليس على العبد زكاة. طيب تعال نأخذ شرط ونتكلم فيه. الشرط الأول وهي الملكية، أن يكون المال ملكي، أنا. طبعا ما ذكرت الإسلام لأننا نتكلم مع مسلمين. الشرط الأول الملكية، صحيح؟ يبقى هذا شرط، احفظه. الشرط الثاني بلوغ أنصاب، يبقى في حد معين في المال، إذا تعدى، إذا وصل لهذا الحد فيه زكاة، إذا كان أقل من هذا الحد لا، ليس فيه زكاة. واضح؟ يبقى الشرط الأول الملكية، الشرط الثاني بلوغ النصاب، الشرط الثالث ليس في أي وقت، إنما ينبغي أن يحول عليه الحول، يعني عاما سنة كاملة. واضح؟ طيب تعال للشرط الأول، وهو شرط الملكية. شرط الملكية إذن ينبغي أن يكون مالك لهذا المال. إذن لو أن معك مليار جنيه وأنت لا تملكه، مش بتاعك أصلا، لا تملكه، هل فيه زكاة؟ لا، أنت لا تملكه أصلا. واضح؟ طيب هنا مسألة، هبنا لك مال، لك مال عند فلان من الناس، وليكن مثلا ليك عند فلان ده 30,000 جنيه. واضح؟ وأنت معك مال بلغ النصاب، ومر عليه الحول العام الكامل، هل تخرج عن 30,000 جنيه اللي هم مر عليهم سنة اللي هم ليك عند فلان؟ يعني هل تخرج المال ده على المال ده زكاة مع أنهم ليس معك، إنما هم مع هذا الرجل؟ أنت لك عنده مال، لك عنده 30,000 جنيه، وأنا بخرج زكاة مالي، هل أخرج أيضا على 30,000 جنيه اللي مع فلان ده؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. أولا فرق بين مال مرجو الأداء وفرق بين مال غير مرجو الأداء. يعني إيه مال مرجو الأداء؟ مال مرجو الأداء يعني أنا بتليفون واحد أقول لك يا فلان هل 30,000 جنيه، تقول لي الفلوس هتكون عندك بعد الصلاة، فلوسك إيه؟ ده اسمه مال مرجو الأداء، يعني في أي وقت أنا مش عايزهم دلوقتي، لكن في أي وقت ممكن أتصل بيه يجيبهم لي، يجيبهم لي. مفهوم؟ هذا تخرج عليه ليه؟ تخرج عليه الزكاة بالإجماع. وهناك مال غير مرجو الأداء، يعني اللي هو فوت علينا بكرة. واضح؟ أنا لي عنه 30,000 جنيه، يا فلان عايز الفلوس، حاضر، أول الشهر هيكون عنده، يجي أول الشهر، أول السنة، أول رمضان هيكون عنده، يجي أول رمضان، أول عيد الأضحى هيكون عنده. مفهوم؟ يجي أول عيد الأضحى على سنة 3,000 يكون عنده، وهكذا لغاية بقى أشراط الساعة الكبرى. مفهوم؟ ولا فيه مال أصلا يخرج، ده اسم مال إيه؟ مال غير مرجو الأداء. مفهوم هذا الكلام؟ فالمال الغير مرجو الأداء هذا ده اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال بأن هذا المال تخرج عليه أيضا كل عام إذا مر الحول على الفلوس دي وبلغت النصاب، تخرج عليها الزكاة أيضا، وده ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. مفهوم؟ من أهل العلم أيضا من قال لا تخرج كل عام، وإنما إذا امتلكته أول ما تمسكه، واضح، تخرج سنة واحدة فقط، تخرج سنة واحدة فقط، وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. حنيفة وابن حزم قال لك لا، وده الكلام الراجح. أبو حنيفة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية مال لهذا الكلام، قال إذا امتلك هذا المال، لأنه ما كان ملكه، ما كان يمتلكه. إحنا ذكرنا أن شروط الزكاة الملكية، وهذا المال كان قد يعدم. مفهوم؟ فإذا امتلكه يستقبل به حولا سنة كاملة، ثم إيه؟ ثم يخرج عليه الزكاة. لما؟ لأن هذا المال ما كان يمتلكه، لأن هذا المال كان في حكم، قد يكون في حكم المعدوم، وأن هذا المال كان قد لا يأتيه. واضح؟ أو أنه كما يقال مثلا استعوض فيه، خلاص أنا المال ده شكله كده مش هيجي لي. مفهوم؟ لكن بعد ذلك الرجل مثلا هذا تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يرجع له الفلوس. مفهوم؟ فأرجع له المال 30,000 جنيه. فابن حزم وابو حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه مال لهذا الكلام، قال اذا امسكه يستقبل به ايه؟ سنه ثانيه، ولا يخرجه على المال الاول. ليه؟ لان هذا المال بلغ النصاب يستأنف به حولا اخر. واضح كده؟ يبقى عندي الدين قسمين، دين مرجو الاداء ودين غير مرجو الاداء. ده المال الذي لي. واضح؟ إذن الراجح في المال الذي لي أنا وكان يبلغ النصاب حكمه أنني أستقبل به إذا أمسكته أستقبل به حولا كاملا. طيب مسألة ثالثة، المال علي أنا، أنا أملك مثلا 1,000,000 جنيه وليكن، وحال علي الحول والمليون جنيه تحت إيدي، ولكن علي دين ولكن 1,050,000، ده علي أنا ديون واضح 1,000,000 جنيه وليكن، حال على الحول على هذا المال، هل علي فيه زكاة أم لا؟ هذا أيضا وقع فيه الخلاف، والراجح وهو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم أيضا، ألا وهو أن هذا الرجل إذا كان يمتلك مالا تحت يديه كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة الذين يأخذون الزكاة، كان يرسلهم وما كان يقول لهم سلوهم هل عليهم دين ولا لا، إنما كان ينظر الساعي في المال الذي تحت يديه، عليك دين أخرجه، عليك دين أخرجه، ثم بعد ذلك ينظر في المال المتبقي أفيه زكاة أم لا، لكن ما دام تحت يديك مالا فيه يكون فيه الزكاة. طب أنا علي دين أخرجه، أرح نفسك وأخرجه، لكن ما دام، لأن إحنا لو فتحنا هذه الدعوة أي إنسان ممكن يكون في مال تحت يديه يقول لي إيه؟ أنا علي دين، واضح؟ ده أنا علي دين فوق المال ده كله، خلاص عليك دين فوق المال أخرج هذا الدين، تفضل أخرجه، يقول لك لا مش دلوقتي، خلاص إذن نحصل الزكاة من المال، من المال الموجود تحت يدي. لذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل وما كان يقول السعاة اسألوهم هل عليكم دين أم لا، إنما المال الذي كان تحت أيديهم كان يأمرهم الساعي أن يخرج منه إيه؟ أن يخرج منه الزكاة. لذلك هذا هو الصحيح، إذا كان عندك مال تقول علي دين، نعم أخرج الدين، لكن إذا كان المال تحت يديك وحال عليه الحول واجب عليك أن تخرج فيه الزكاة، واضح؟ ولا تحتج بأن علي دين أو ما علي دين، لا هذا الكلام ليس في الشرع، عليك دين أخرجه، واضح؟ ثم ينظر للمال الذي تبقى هل فيه الزكاة أم لا، واضح؟ أما خلاف ذلك فالمال الذي تحت يديك هو الذي ينبغي أن يكون فيه الزكاة. طيب هنا مسألة الرابعة، ألا وهو حكم المال المستفاد. إحنا ما زلنا الآن في شرط إيه؟ توي مالكوا صايمين ولا إيه؟ قاعدين حتى هو كويس والتكييف والمراوح، الشيخ يوسف حتى نظبط القصة مرواح تكييف يعني، الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لله. فاحنا بنتكلم في شرط الايه؟ شرط الملكيه. في مال اسمه المال المستفاد، اسمه المال المستفاد. ايه معنى المال المستفاد؟ المال المستفاد ده قسمين، مال مستفاد اما ان يكون من جنس المال واما ان يكون من غيره، برضو يعني ايه مش فاهم. انت مثلا راجل تاجر، واضح؟ فلا يزال التاجر بيدخل له مال، صحيح؟ كل يوم كل شهر كل اسبوع بيدخل له فلوس، المال اللي بيدخل له ده اسمه مال ايه؟ مال مستفاد، لكن مال مستفاد من جنسه، يعني من جنس تجارته، من جنس ماله، صحيح؟ دي من تجارته هو، من ماله هو، هذا يسمى مال مستفاد من جنس المال، ده مالي ودي تجارتي أنا ودي بضاعتي أنا، فالمال اللي داخل على طول ده بيع وشراء، لكن من إيه؟ من مالي أنا، ده يسمى مال مستفاد من جنس المال. قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في أن هذا المال إذا عند حلول الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة في المال الذي تحت يديه. أنت تحت إيدك كام؟ يجي على أول السنة مثلا بيخرج أول يوم من رمضان وليكن، عند أول يوم رمضان شوف المال اللي تحت إيدك، مفهوم؟ أتكلم عن المال الباطن، ما أتكلم عن المال الظاهر، المال الباطن اللي هي الفلوس، ده يسمى عند الفقهاء مالا باطنا. مال باطن لانه ايه؟ بيتحط في الجيوب او بيتشال في الخزن، مفهوم؟ فلا يرى امام الناس. لكن المال الظاهر زي مثلا الانعام، الابل، الشاة، التجاره، البضاعه، اسمها مال ايه؟ اسم مال ظاهر. فالمال الباطن اللي هو الفلوس ده، عند اول الحول شوف الفلوس تحت ايدك قد ايه، واضح؟ واحسب واخرج الزكاه. ده بالاجماع كما ذكر ابن قدامه في المغني، يخرج الزكاه عند اول كل حول. مفهوم كده الكلام؟ يبقى مال مستفاد من ايه؟ لا قولوا، من ايه؟ يسمى مال مستفاد من جنس المال. يسمى ايه؟ مال مستفاد من جنس المال. خلاص كده؟ طيب، يبقى ده لا خلاف بين اهل العلم في انه يخرج عند حلول العام، يخرج فيه الزكاه. انت المعلم فلاني تحت ايدك فلوس قد ايه؟ يقول لك والله طب تعال نشوف، طلع الخزنه وطلع الدرج عند اول مثلا كل سنه، والله انا الفلوس اللي تحت ايدي اهي. طيب، يبقى الزكاه فيها كذا. خلاص. لكن انا ببيع وبشتري وبيدخل لي، ده اسم مال مستفاد من جنس. القسم الثاني، مال مستفاد ولكن من غيره مش من جنسه. مفهوم؟ يعني ايه من غيره؟ حضرتك مثلا معاك النصاب، وليكن مثلا 25، وال 25000 جنيه دول مال حاكم مال عليهم سنه ومر عليهم عام حولا كاملا، يبقى هتخرج ليه؟ هتخرج الزكاه. خلاص، على ما سياتي ان شاء الله في النصاب. لكن حضرتك انت بتخرج وليكن اول رمضان، واحد رمضان، يبقى بتخرج واحد رمضان العام المقبل. لكن انت جيت مثلا قبل رمضان ده بخمس شهور ورست، وان كنا بنسمعش دلوقتي حد بيورس، بطلوا القصه دي. ورست لك مثلا مليون جنيه. خلاص كده؟ طيب، بتضحك ليه يعني؟ ورست لك مليون جنيه، خليك معايا بقى، انت الزكاه بتاعتك امتى؟ واحد رمضان. طيب، جه واحد رمضان هتخرج بقى على المال اللي انت ورثته والمال اللي معاك، ولا تخرج على المال اللي معاك فقط وتستقبل من المال الذي ورثته عام كامل؟ الصحيح ان تستقبل بالمال الذي استفدته وورثته عام كامل. يعني مثلا ورثته في واحد رجب، انت طبعا هتطلع الزكاه بتاعتك في واحد رمضان اللي هي المال اللي تحت ايدك. لكن جيت واحد رجب قال لك ابشر، انت ورثت جدك جالك مليون جنيه. خلاص؟ طب المليون جنيه ده جالي واحد رجب، واحد رجب دي هتستقبل بيه ايه؟ سنه كامله، يبقى واحد رجب اللي بعده. خلاص كده؟ ما تخرجوش مع واحد رمضان في المال اللي تحت ايدك، لا، لان ده اسم مال مستفاد من ايه؟ ها؟ من غيره مش من جنسه. هذا المال مستفاد من ايه؟ من غيره. طيب، وهنا السؤال اللي بيجي كتير. واحد بيقول مثلا انا كنت في الجيش، او انا مثلا في شركه ومعايا مال، المال ده انا بستقبل بيه حولي، بطلع مثلا اول رمضان، لكن انا خدت مكافاه نهايه الخدمه في واحد رجب او في واحد محرم، خدت نهايه مكافاه نهايه الخدمه في واحد محرم، هل يا شيخ اطلعه مع واحد رمضان اللي انا بطلع فيه الزكاه، ولا استقبل بيه عام كامل؟ الجواب استقبل بيه عام كامل. كويس، الحمد لله، خلاص خلاص كده عديت المساله. يبقى استقبل بيه ايه؟ عام كامل. ليه؟ لان اسم مال مستفاد من غير. الاول كان مال مستفاد من ايه؟ من جنس المال نفسه، تاجر شغال، لكن ده مال مستفاد من غير. اذن المال المستفاد اللي من الغير فهذا عليه ليه؟ يستقبل حولا كاملا، ولا يخرجه مع المال الذي يخرجه دائما كل عام، لا، حتى لو خده قبله مثلا بشهر واحد، لا، يستقبل به عام كامل. بعض الناس يقول لك لا، خرج الاثنين مع بعض. غلط. غلط لما سياتي في الشرط الثاني الذي هو لابد من بلوغ حولان الحول اللي هو عام كامل. مفهوم كده؟ يبقى هنا الشرط الاول شرط الايه؟ شرط الملكيه. طيب، الشرط الثاني الا وهو بلوغ النصاب. طب خلي بلوغ النصاب ده في الشرط الثالث عشان ده في كلام شوية. الشرط الثاني وهو حولان الحول. سمي يسمى الحول أو يسمى عام، سمى سنة، سمى حول لأنه يتحول فيه أشياء كثيرة، واضح؟ من برد لحر، من فقر لغنى، من كذا، من موت لحياة، يتحول فيه أشياء كثيرة. والله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن. طيب الشرط هذا عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لابد أن يمر عليه سنة كاملة. يبقى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، خلاص. وانت عندك حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول، واضح؟ إذن يشترط في المال أن يمر عليه سنة إلا زكاة الزروع، على ما سيأتي إن شاء الله. زكاة الزروع ما فيهاش حول، واضح؟ هذه لها أمور أخرى سيأتي لها إن شاء الله. لكن في بهيمة الأنعام أو في المال الباطن هذا يحتاج لإيه؟ يحتاج إلى أن يمر عليه سنة كاملة. طيب هنا مسألة يا جماعة، أنا معي مال بلغ النصاب، خلاص كده بلغ النصاب وليكن 1 رمضان، يبقى أنت عليك الزكاة إمتى؟ ردوا 1 رمضان اللي بعده، صحيح كده؟ لكن يشترط إن المال ده زي ما هو لا ينقص عن النصاب. جيت أنا بعد 3 شهور أو بعد 6 أشهر المال ده صرفت منه أو جالي أي ظرف صرفت منه الفلوس حتى نقص عن النصاب، نقص عن النصاب، خلاص كده؟ طيب هل في أول رمضان أخرج الزكاة؟ أي زكاة، خلاص ما في. طب انتبه بقى، أنا بعد 6 أشهر من أول رمضان نقص النصاب في زكاة، بعد 2 شهر في أول مثلا وليكن أول رجب جالي النصاب تاني، أدفعه برضه في أول رمضان؟ أحسنت. يبقى أول ما بلغ المال النصاب يبقى تستقبل بقى إيه؟ سنة كاملة. افهم المسألة، محتاجة بس إيه؟ صفي ذهنك. ومعلوم من الحمد لله البطن لما تكون خالية من الطعام والشراب العقل بيصفو يعني، خلاص؟ طيب العقل فين؟ لا ده المخ، ده المخ، العقل في القلب كما قال تعالى أم لهم قلوب يعقلون بها، ده المخ ممكن يفكر لكن العقل يضبط، وليس كل من يفكر يضبط، واضح؟ فأنت مسألة محتاجة بس إيه؟ ضبط شوية، تكون منتبه. خليك معايا السؤال ده، أنا معايا أول رمضان 30,000 جنيه وليكن، خلاص فضلوا معايا لغاية أول شعبان، جيت عند أول شعبان حصل أي حاجة في البيت، في الأولاد، في الزوجة، مش عارف إيه، زواج الابن، مش عارف، مهم صرفت الفلوس، خلاص كده؟ طيب بعد كده بعد ما صرفتها بعدها بشهر جالي فلوس تاني، جالي النصاب، جالي مثلا في أول شعبان، أول رمضان تخرج؟ لا، استقبل بيه سنة كاملة، لأن المال ده ينبغي أن يحول عليه حول كامل سنة كاملة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ممكن تقول لي طب ما هو كده ممكن واحد يتحايل عنده الزكاة في أول رمضان، عند أول شعبان ممكن يعمل أي حاجة عشان ما يخرجش الزكاة، هذا منه لربه، هذا منه لربه، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر. ما يجيلكش واحد يقول لك مثلا والله أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان، والله أنا ما أعرفش الحكم، يا
يعني انا لا اعرف اصلا ان ده حرام. ما تجيش تقول لا انت عارف، انت بتخابس عليا، لا انت مش عارف. لا، ليس لك ذلك. المفتي ليس له الا الظاهر، والله يتولى السرائر. هذا منه لربه يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. فممكن انت تضحك علي في الدنيا لان انا عبد ليس اله حتى اعرف ما في صدرك، واضح الكلام؟ لكن ها انتم هؤلاء جادلتم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هتقول له ايه؟ واضح؟ فليس لنا الا الظاهر. ما يأتي إنسان يقول ما ممكن يعمل أي حيلة، مفهوم؟ ويخرج المال قبل وقته عشان يقول أنا معليش زكاة، هذا منه لربه سبحانه وتعالى. لكن ليس لنا إلا الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه، مفهوم هذا؟ إذا ما ينبغي لمال فيه زكاة إلا أن يحول عليه الحول سنة كاملة، مفهوم هذا الكلام؟ المال في نصف السنة نقص عن النصاب، ثم بعد شهر رجع النصاب تاني، مفهوم؟ يبقى أول ما يرجع النصاب تستقبل حول كامل، مفهوم؟ واحد يجي يقول لي أنا تاجر مفيش مال بيقعد في إيدي، ما في مال بيقعد في إيدي، بيجي لي مال على طول بطلعه في البضاعة، واضح؟ أول ما يجي لي مال تاني على طول بطلعه في البضاعة، مفيش مال بيقعد معايا تحت إيدي سنة كاملة، مفهوم؟ فيقال لك ليس في المال هذا زكاة، إنما هل في عروض التجارة زكاة؟ هذا سيأتي إن شاء الله، مفهوم؟ في أصناف الزكاة. إذن لا زكاة في مال حتى يحول عليه حولا كاملا. طيب الشرط الثالث وهو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب أولا ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب، قال يا علي إذا كان لك 100 درهم اللي هي الفضة وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، الدينار اللي هو بالذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول فيها 0.5 دينار. يبقى الحديث ده بين لنا إن النصاب في الفضة وفي الذهب، مش على الذهب فقط، لأن كثير من الناس إنما يبني النصاب على الذهب، لا، أيضا هناك نصاب في الفضة. طيب ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان لك 100 درهم، معلوم إن الدرهم هي الفضة، 100 الدرهم بمعدل اليوم 595 جرام فضة، مفهوم؟ طيب 595 جرام فضة لو كانوا تحت يديك أنت تملكهم، أو أنهم بمعدلهم مالا، يعني 95 جرام فضة مثلا بمعدل اليوم ممكن يبلغ 8000 جنيه، ممكن من 8000 ل 9000 جنيه، صح كده؟ نعم. جرام الفضة بكام؟ ب4 جنيه، يبقى 4 × 595 22 ايه؟ 22000 جنيه على الفضة. طيب لو كنا مثلا باليوم بأنها 4 جنيه، لو كنا 595 كل 600 جرام وليكن، مفهوم؟ 2400. لا يعملوا خلاص. طب خلاص. ها، يبقى كده لو كنا مثلا يبلغ وليكن مثلا مبلغ 2400 او 3000 جنيه وليكن، خلاص قلت 24000 جنيه يا شيخ، وليكن مثلا 3000 جنيه، يبقى 3000 جنيه بمعدل 595 جرام فضه وليكن حال عليها الحول، يبقى هذا فيها ايه؟ فيها الزكاه. ما هي الزكاه؟ ستاتي ان شاء الله. لكن ينبغي أولا نفهم ليه إن في زكاة على نصاب الفضة بنص الحديث. قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. خلاص كده. طيب وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار. الدينار 4 جرام وربع. الدينار واضح 4 جرام وربع من الذهب. خلاص كده. لو قلنا 4 جرام وربع في 20 واضح هيبلغ 84 وكسور ويبلغ أو يبلغ 85. مفهوم؟ 85 جرام ذهب مثلا انظر في مقابله كم، يعني وليكن مثلا جرام الذهب اليوم لكن بدون ضجيج بهدوء، جرام الذهب مثلا بكم؟ كم؟ أنا ما أعرفش ما بشتريش. 200 خلاص 250. أنت عايز تتجوز يعني؟ 250. لو كنا 250 على 85 هنا على 85 جرام ها ممكن يربو على 24-25 ألف جنيه. خلاص كده. طيب إذا أنا معي ما يبلغ ما يقارن ال 85 جرام ذهب ومر عليهم حول كامل على ما ذكرنا، مفهوم؟ يبقى ده يخرج فيه إيه؟ يخرج فيه الزكاة. طيب ما هي الزكاه؟ ربع العشر، 1/40 اللي هو ربع العشر. ربع العشر معدل 1025 جنيه. واضح؟ 1025 جنيه. مفهوم؟ هذا امر يسير. يبقى لو معاك مثلا بما يقابل 595 جرام فضه بما يقابلهم مال ومر عليهم سنه كامله، يبقى على 1025 جنيه. والواحد بيتعجب يعني على 1025 جنيه ومع ذلك يبخل بال 25 جنيه. مفهوم؟ إذن الـ 595 جرام فضة يمر عليهم الحول بمقابلهم المال، يبقى يخرج ها؟ ما احنا مش عايزين نقول 75 لأنه ممكن الفضة تزيد ممكن تنقص، لكن بمعدلها 595 جرام فضة بمعدلهم بما يقابلهم مال مر عليهم الحول تخرج الزكاة. كذلك 85 جرام ذهب بما يعادلهم مال في زمانك مثلا أنت، لأنه ممكن يزيد ممكن ينقص، بما يعادلهم مال وهذا المال بلغ حولا كاملا عام كامل تخرج عليك فيه الزكاة على 1025 جنيه. مفهوم؟ طيب يبقى هذا يسمى بلوغ النصاب. إذن ليس في كل مال زكاة. أنا معايا مثلا وليكن 2500 وزكاة الفضة 3000 جنيه وحال على 2500 دول سنة، أخرج زكاة؟ لا، ليس فيهم زكاة. مفهوم؟ ليس فيهم زكاة. لما؟ لأنهم لم يبلغوا النصاب. خلاص؟ يبقى أنا عندي كده كم شرط؟ الشرط الأول الملكية، الشرط الثاني حوالين الحول، الشرط الثالث بلوغ النصاب. دي شروط الايه؟ دي شروط الزكاة. اذا تفهم من هنا ان كل مال ليس فيه زكاة. مش معنى ان تجيبك 100 جنيه يبقى اخرج زكاة، تجيب بيه 1000 جنيه يبقى اخرج زكاة. لا، ممكن تخرج صدقة. هذه صدقة مستحبة. مفهوم؟ لكن ليس فيه زكاة. خلاص كده؟ طيب. يبقى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم ده كلام اسمه إيه؟ اسمه كلام مجمل. أي مال تأتي السنة لتبين ما هو المال المقصود اللي احنا فصلنا فيه ده. يبقى تعرف تستغنى عن السنة؟ تقدرش. مفهوم هذا؟ طيب تعال معي القسم السادس ألا وهو أصناف المال الزكوية، المال الذي يخرج منه الزكاة. ما هو المال؟ خلاص احنا عرفنا الملكية، عرفنا النصاب، عرفنا حوالين الحول، لكن ايه هو المال؟ ما هو انا ممكن يكون عندي مال كثير جدا من نوع معين واتفق العلماء ان ما فيهوش زكاة. يعني مثلا نذكر اولا ما هي الاصناف. اتفق اهل العلم على 9 أصناف في الزكاة. 9 أصناف اختلفوا إيه؟ اختلفوا فيها. 9 أصناف اتفقوا عليها. مفهوم؟ اتفقوا على إيه؟ في الأموال الذهب والفضة. أدي كده كام؟ 2. كويس. وفي بهيمة الأنعام الإبل الجمال والبقر، والبقر دي يشمل كل جنس البقر، الجاموس السيران تيران يعني، ما كل ده من فصيلة الايه؟ من فصيل البقر. الإبل اللي هي الجمال والبقر والغنم، دول فقط اللي فيهم ايه؟ زكاة في بهيمة الأنعام. طيب، وأيضا في الزروع 4 أشياء، 4 ده اللي اتفقوا عليه، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك على ما سيأتي إن شاء الله، لكن أنا أمشي معك بالترتيب حتى يرتب على الزين. أولا البر، البر اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب. يبقى 4 أصناف دول اتفقوا إيه عليه، خلاص كده، واختلفوا فيما زاد على ذلك. طيب تعال ناخد صنف صنف. الكلام كده سهل ولا صعب؟ ها؟ سهل. طيب كل الحمد لله. أول شيء الذهب والفضة. معلوم طبعا الآن أننا لا نتعامل بالذهب والفضة، نتعامل بالمال، بالمال النقدي. وعندنا القاعدة الشرعية بتقول البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. البدل اللي هو إيه؟ الفلوس. تأخذ أحكام المبدل عنه اللي هو الذهب، اللي هو الذهب والفضة. خلاص كده؟ طيب هنا مسألة، هل على الألماز أو الياقوت، لو في ياقوت دلوقتي، أو الماس، هل فيه زكاة؟ أولا فيه تفصيل، اتفقوا أجمع أهل العلم على أن هذا الماس لو كان للقنية، قنية يعني القنية عند علماء الفقه يعني الامتلاك، أنا بمتلكه، أنا معايا مثلا كم فص ماس أو كم فص ألماز، فرق ماس ألماز، في فرق؟ آه في فرق، في فرق بين الماس والألماز، بينهما عموم وخصوص، لكن ماكش دعوة بالحاجات دي دلوقتي، أما ما تلوش ذهنك يعني، أنا نتكلم في حكم شرعي. فهل لو معاه ماس مثلا هل عليه زكاة لو حال عليه الحول؟ بإجماع أهل العلم لا. تخيل لو معاه ماس بالإجماع معلوم الزكاة، لو كان للقني ولو معاه ذهب يخرج الزكاة. شوف ده عقلك، ده عقلك، لكن الشرع، الشرع أوجب في إيه؟ في الذهب والفضة. ليه؟ لأن الماس نادر أن يكون مع ناس، لكن الذهب والفضة في الغالب يكونوا مع الناس، والأموال الفلوس في الغالب تكون مع الناس، لذلك الشرع أوجب في الغالب في الأعم الأغلب، لكن سكت عن إيه؟ عن هذه الأشياء. لذلك هنا في رأي عقلي وفي حكم شرع، مفهوم؟ لذلك بعض الناس يقول لك نخرج في كل شيء، لا ده فيه تفصيل، فيه تفصيل، الشرع أوجب في إيه؟ في الذهب والفضة. خلاص كده؟ وإحنا ذكرت أول أصل أنك إذا عملت عمل لابد له من حسن النية وحسن الاتباع. حسن النية يعني نيتك حسنة، حسن الاتباع يعني ما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بس خلاص، صحيح كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر في إيه؟ في الذهب والفضة. ممكن تقولي طب ما هو من باب أولى الماس، ومن باب أولى، ومن باب أولى، أقول لك من باب أولى ده من عندك أنت، لكن الشرع قال إيه؟ فاهم الكلام؟ طيب ده بالإجماع ليس عليه شيء، لكن لو بيتاجر فيه، لو بيتاجر فيه ده حكم تاني سيأتي في مسألة زكاة عروض التجارة. خلاص؟ يبقى لو كان القنية هذا ليس فيه إيه؟ ليس فيه زكاة، لكن باع الماس وامتلك به أموال صارت المال تحت ايده وحال عليه حول، ها يخرج هنا الزكاه. واضح الكلام كده؟ طيب، يبقى اول مساله في امر الماس وكل ما عدا الذهب والفضه من هذه الاجناس ليس فيها اي زكاه اذا كانت للقنيه، اذا كانت للامتلاك يعني. المساله الثانيه، هل في الحلي زكاه؟ الحلي كل ما تتحلى به المراه من زينه، يعني القلاده اللي هي تسمى كولي، كولي خاتم، واضح، اسوره، غويشه، هذه اسمها ايه؟ حلي، كل ما تتحلى به المراه، هل فيه زكاه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال، لكن الخص منها قولين. الجمهور قالوا لا، وهو مالك والشافعي ورواية الأحمد، على أن ليس فيها زكاة. لكن أبي حنيفة وابن حزم ورواية الأحمد قالوا بل فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح. لما؟ لأن الأحاديث عامة والآيات عامة، لم تخصص حلي من غير الحلي، فيدخل الحلي تحت أيضا حكم الذهب والفضة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مثلا لعلي بن أبي طالب إذا كان لك 100 درهم في الفضة، ده يشمل حلي وغير حلي، خلاص، أو 20 دينارا ده من الذهب يشمل حلي وغير حلي. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذه الآية في الزكاة. وأيضا هذه الآية لم تخصص حلي من غيره، يبقى ده اسمه كلام إيه؟ اسمه كلام عام. لو أنت خصصت حلي من غير الحلي، الحلي ما فيهوش زكاة، وغير الحلي فيه زكاة، هذا يحتاج منك إلى دليل. يبقى الحلي الصحيح فيه إيه؟ فيه زكاة. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود رأى امرأة وابنتها وعليهما مسكتان غليظتان. المسكتان اللي هي الغويشة، والغويشة اللي عند العرب مش زي الغويشة اللي عندكم. الغويشة اللي عندكم دي عايزة مجهر عشان تشوفها. عند العرب الغويشة السمك بتاعها ممكن يعمل مثلا يعني 10-20 سنتي مثلا. دي الغويشة عند العرب، حاجة كده يعني سمك كبير شوية، مفهوم؟ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليهما مسكتان غليظتان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: أتؤدي زكاتهما؟ ده حلي ولا لا؟ حلي. قال: أتؤدي زكاتهما؟ فقالتا: لا. فقال النبي لهما: هما حسبكما من النار. يعني هذه كافية أن تدخلكما إيه؟ أن تدخلكما النار. طيب أنت لو سمعت الكلام ده من النبي، أنا عايز أقول لك رد فعل الصحابة، الصحابية عملت إيه؟ أنت تعمل إيه؟ هتخرج خلاص الزكاة، شوف هتوزن دي تعمل قد إيه وتخرج الزكاة اللي فيه. لا، الصحابية عملت حاجة يعني، وهذا ما ينتظر من الصحابة، قالت: هما لله ورسوله. هما لله ورسوله، حد يعرف يعملها دي؟ هما للأول ما سمعت هو حسبكم من النار، قالت: هما لله ورسوله، خلاص وزعهم على الفقراء يا رسول الله. مع إن ممكن تخرج الزكاة خلاص، لكن لا يعني خلاص، هما حسبهم، هما لله ورسوله، راحت مع اللعب انتهى برضه، هما لله ورسوله. واضح؟ صحابة بيعملوا حاجات يعني نسأل الله السلامة نحن فيها، بيعملوا أمور يرتقوا آخر شيء سقف الطاعة يفعلونه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يديه خاتم من ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام جذبه منه وألقاه في الأرض، لا يجوز لرجل يلبس خاتم ذهب. فلما ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض فقام ومشى، فقال أحد الناس لهذا الرجل، قال: خذه فانتفع به، خلاص خذه بقى بيعه، ما تلبس خاتم ذهب تاني. قال: والله لا أخذ شيئا رمى به رسول الله في الأرض، أنا أمد إيدي على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام رماها؟ فالصحابة كانوا يفعلون سقف الطاعات، آخر حاجة يروح فعلنها رضي الله عنهم جميعا. إذن الراجح أن الحلي فيها، الحلي أيضا فيه زكاة، سواء كان هذا الحلي من ذهب أو من فضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا ينفقونها، هذه الآية في الزكاة ليست في الصدقة العادية، لأنه أتى بعدها بإيه؟ فبشرهم بعذاب أليم. واضح؟ طيب المسألة الثالثة بما يقارن أيضا بأمر الحلي والمال، ألا وهي زكاة عروض، زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة ما هي أصلا؟ اسمها عروض تجارة. رجل تاجر عنده مثلا وليكن مصنع، أو واحد صاحب سوبر ماركت وليكن، خلاص كده. السوبر ماركت ده عنده بضاعة، طبعا معلوم ان البضاعة دي بتدخل وتخرج، صحيح كده؟ كويس. فالبضاعة التي تدخل وتخرج دي لا يمر عليها سنة كاملة، ما فيش حد بيقول ان هي البضاعة دي يعد عليها سنة، لا دي داخلة خارجة، خلاص كده. طيب فقالوا هذا المال البضاعة دي اذا مر عليها الحول كامل سنة كاملة، هذا قول البعض اهل العلم، سنذكر الخلاف في المسألة، لكن انا اذكر لك وصف زكاة عروض التجارة. اذا مر حول كامل تقيم البضاعة التي عندك، واضح، ثم بعد ذلك تخرج ايه؟ على 1025 جنيه، عدا اصول الثابتة. الاصول الثابتة ليس فيها زكاة. ايه هي الاصول الثابتة؟ يعني السوبر ماركت ده عنده ثلاجة، عنده ثلاجات، دي اسمها اصول ثابتة غير متداولة، مفهوم؟ عنده مش عارف حاجة بتقطع ايه، وده بيقطع ايه، وده بيعمل ايه. الاصول الثابتة دي ليس فيها زكاة، دي اسمها عروض، زكاة عروض التجارة. خلاص، عند اول كل سنة يقيم البضاعة التي عنده، ثم بعد ذلك المال الذي عنده، ويجمع كل هذا، ثم يخرج الدين الذي عليه، او يقيم الدين الذي له ان كان مرجو الاداء او غير مرجو الاداء على ما ذكرنا، ثم بعد ذلك يخرج الايه؟ يخرج الزكاة. لكن زكاة عروض التجارة الاصل ان هناك نفقة تخرج، نفقة تسمى بالنفقة الواجبة، لكن ليس في عروض التجارة زكاة. ولا ما هي النفقة الواجبة؟ النفقة الواجبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. شوبوه بالصدقة، يعني هناك صدقة واجبة. أنا بعت النهاردة مثلا، أنا عندي سوبر ماركت وليكن، جيت بعت النهاردة، جيت في آخر اليوم خلاص انتهيت من البيع، أخرج صدقة للفقراء. الصدقة دي واجبة مش مستحبة، مفهوم؟ لما؟ لأن النبي قال: فشوبوه، بالأمر هنا بالصدقة. يبقى أنا عندي هنا اسمها صدقة واجبة، لكن في زكاة في عروض التجارة، هذا ما سنتكلم فيه الآن. ذهب أبو عبيد، لأن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن زكاة العروض التجارة فيها الزكاة، لا هذه ليس فيها إجماع، مفهوم؟ انتبه معي. ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وداود الظاهري وكذا أبو محمد بن حزم، وهي رواية قديمة للشافع، وهي رواية أيضا قديمة للإمام مالك، وهو مذهب أيضا ابن جريج، وهو ما ذهب إليه الصنعاني في السبل السلام، وما ذهب إليه أيضا الشوكاني، وهذا أيضا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، على أن العروض، أي عروض التجارة، ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة، إنما المال يكون في النفقة واجبة، صدقة واجبة. أنا بعت النهاردة، صاحب أي محل بيبيع ويشتري آخر اليوم يخرج صدقة تسمى صدقة واجبة. أي واحد معاك محل فاكهة، معاك محل قماش، بتاع مكوى، مش عارف بيكوي إيه، راجل صاحب ميكروباز، أي واحد بيكسب، واضح، هذا في آخر الليل يخرج إيه؟ صدقة واجبة للناس. وهذه واجبة ليست مستحبة، لأن النبي قال: فشوبوه بالصدقة. وهذه مقدارها بما تجود به نفسك أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد مالا معينا، إنما قال: شوبوه بالصدقة، فبما تجود به النفس. طيب الذين أوجبوا زكاة عروض التجارة قالوا: لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدق. طيب قلنا أولا كلمة خذ من أموالهم دي كلمة مجملة، هل أنت لو معاك 10 جنيه في جيبك تخرج صدقة زكاة؟ لا. طيب الآية ليست على عمومها، إذا نعرف من السنة العملية ما المراد من ذلك. ومعلوم أن الصحابة كانوا تجارا، عبد الرحمن بن عوف كان ممكن يبلغ بما يقال اليوم ملياردير، واضح. عثمان رضي الله عنه كان غنيا أيضا جدا، عبد الرحمن بن عوف غيره من الصحابة كانوا أغنياء، ومن الصحابة كانوا فقراء وهم الأغلب، مفهوم. لكن كانوا تجارا يبيعون ويشترون، فإذا كانوا تجارا يبيعون ويشترون ولم يأتي حديث واحد في زكاة عروض التجارة، علم أنه ليس مشروعا. وإحنا عندنا القاعدة، العمل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن الاتباع، واضح. وهذه مسألة ينبغي أن يكون فيها نصوص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين حديثا في زكاة عروض التجارة، ده واحد. اثنين، بل جاءت أحاديث مناقضة لذلك، مناقضة لعروض للزكاة عروض التجارة. أنت عندك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة سئل عن الحمير، واحد تاجر مثلا حمير، معه حمير كثيرة جدا، عارف الحمير غالية، مر بيبقى غالي جدا لمن دول، ها ها مستعان يعني. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمير، أفيها زكاة؟ ولاحظ ان العرب كان اصحاب جمال، اللي عنده جمال واللي عنده حمير ده واللي عنده مثلا بهيمه العام ده مليونير عند العرب، واضح. وعند البدو او العرب اللي معاه مثلا بهيمه الانعام ده يبقى راجل مليونير. فالنبي بيسال هل في الحمير زكاه؟ واحد معاه حمير كثير جدا، هل فيها زكاه؟ مش وارد ان السؤال ده يكون تاجر، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل علي فيها من شيء، يعني لم ينزل علي فيها حكم إلا هذه الآية الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني يخرج إيه؟ يخرج صدقة، مفهوم؟ يبقى لاحظ هنا أن الكلام عام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، لم يقل له إذا كان يبيعها أو يتاجر فيها ففيها كذا، وإذا لم يكن يتاجر فيها ففيها كذا. النبي عليه الصلاة والسلام فصل؟ لم يفصل عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لم يفصل عليه الصلاة والسلام يبقى الحكم على عمومه أنه ليس فيها شيء إلا إيه؟ إلا إن أراد أن يخرج صدقة. وأنت عندك قاعدة بتقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، يعني إذا كانت هناك مسألة تحتاج إلى تفصيل والنبي لم يستفصل فيها يبقى الكلام ده عام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. السؤال مش ممكن يكون القبر في القبلة؟ ممكن يكون القبر خلفك؟ ممكن. ممكن يكون عن يمينك أو عن يسارك؟ ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل يبقى الكلام هنا إيه؟ عام، سواء كان في خلفك أو يمينك أو عن يسارك أو أمامك لا يجوز الصلاة في هذا المكان، واضح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن لهذا الرجل ولم يقل له إذا كان يتاجر ففيها وإذا لم يكن يتاجر ففيها، فلم يستفصل، علمنا أنه ليس فيها إيه؟ ليس فيها زكاة. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم صدقة أي زكاة في عبده ولا في فرسه. يعني مثلا أنا عندي عبد، عندي عبيد مثلا وليكن، هل يخرج عليهم زكاة؟ لا، لأنهم كانوا مالا، كانوا فلوس. طيب عنده فرس، عنده مثلا خيل كثير، هل يخرج زكاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، واضح الكلام. وعلى ذلك أيضا أنا أمتلك عربية وليكن، أو أمتلك شقة، الشقة دي تعمل لها مثلا 3 مليون جنيه، وعندي عربية تعمل لها 1,000,000 جنيه، خلاص كده. طب الشقة دي أنا ساكن فيها مفهوم؟ والعربية دي أنا أستخدمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم المسألة فقال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. ممكن فرسه ده، ممكن الخيل دي يبيع ويشتري فيها لأنهم كانوا عرب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن فيها الزكاة. لذلك بعض الناس بيسألوا هل على أنا عندي عربية أخرج زكاة؟ لا. أنا عندي تاكس أخرج فيه زكاة؟ الجواب لا. كل ما تمتلكه أنت وتستخدمه، العلماء ما بيكلموش في ده خالص، يعني ما تمتلكه أنت وبتستخدمه لا، لكن الزكاة في المال اللي بيخرج من إيه؟ من التاكس. يعني مثلا التاكس ده بيخرج مثلا، خرج منه مال، المال ده بلغ النصاب، النصاب ده حال عليه الحول بيخرج الزكاة، وده في الأحلام، صحيح ولا لا؟ ده في الحلم، ده في الأحلام، ده فما تتكلمش كلام في الأحلام. خلاص. إذن كل ما تستخدمه أنت في قنيتك أنت هذا إيه؟ ليس فيه زكاة. واضح الكلام؟ معاك فيلا عاملة مليار جنيه فيها زكاة؟ لا. فكل ما تقتنيه أنت للملكية والاستخدام هذا ليس فيه زكاة. أنا أبين هذا لأن كثير من المغفلين من الكفرة والملاحدة والعلمانيين وغيرهم يقول لك الزكاة عندهم في كل شيء لا، هذا فيها إيه؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، مفهوم؟ إذن عندي ليست نصوص في أمر زكاة عروض التجارة، اثنين بل عندي نصوص تبين أنه ليس فيها زكاة. فزكاة عروض التجارة ليس هناك دليل على أن بها زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي يكون تحت يديك بلغ النصاب حال على الحول فيه الزكاة. وأما إذا كنت تاجر تبيع تشتري تكسب مثلا أي شيء، سواء كنت في محل، سواء كنت في ميكروباص، سواء كنت في أي شيء تكسب منه، فهذا في آخر ما تنتهي من عملك فتخرج إيه؟ تخرج صدقة تسمى بالصدقة الواجبة، هذه في آخر اليوم. واضح الكلام؟ فمن قال بأن هذا الرجل مثلا غني ومعاه بضاعة ومعاه وهو أيضا ما عفي، النبي عليه الصلاة والسلام فشوهوه بالصدقة. إذن هذا في باب الصنف الأول الذي هو الذهب والفضة. الصنف الثاني، طيب قبل أن ننتهي من الصنف الأول، نعم، الحلي بتاع النساء ماله؟ لا، الأصل 85 جرام، هذا الأصل. أقل من ذلك يعني معاها ذهب، لكن 70 جرام في زكاة؟ لا. معاها ذهب 1,000,000 جرام في زكاة؟ في زكاة، ده اللي تمتلكه، مفهوم؟ الشرع أوجب فيه الزكاة. لكن تاجر ذهب بيبيع ويشتري، هل فيها عروض تجارة زكاة؟ على الراجح لا، إنما فيه صدقة واجبة، في صدقة واجبة. القسم الثاني لا، مختلف. احنا ذكرنا الفضة 595 جرام، نعم نعم. القسم الثاني هو بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام في الإبل اللي هي الجمال، أو الغنم اللي هي الشياة، أو البقر، وكلنا البقر جنس يشمل كل شيء من الجاموس أو السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال، أرجو الانتباه، قال في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة. لاحظ أن النظام هنا، أمر الإسلام يناقض كل الأنظمة الباطلة المنحرفة، لأن أمر الإسلام أولا ليس اشتراكية، الاشتراكية هذه ظلم، هذا ظلم، لأنك تملك مثلا مال فيأتي مثلا الاشتراك يقول نصف فلوسك كلها تروح لفلان، وهذا حرام. لأن هذا إيه؟ مال ملكنيه الله أنا، ده مالي أنا. فحينما تقول نصف فلوسك للفقراء، هذا النظام، هذا نظام جائر، هذا ظلم حرام. وإنما فيه زكاة مقدرة. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني حتى المال الكريم جدا الذي يحبه لا لا تأخذه، وإنما خذ الإيه؟ المال، المال الوسط. فلك أن تتخيل لو كل بائع مثلا في الشارع أو في هذه المنطقة فقط، لو كل بائع وكل محل في آخر الليل أخرج صدقة ولو قليلة وأعطاها للفقراء، خذ يا فلان وخذ يا فلان وخذ يا فلان، انظر كمية المحلات أو كمية البائعين الذين يبيعون، وكل هؤلاء يعطون الفقراء، كيف ترى حال الناس؟ لو كان مثلا فلان معه مثلا 40 من الشياه وأعطى الجار الذي بجواره فقيرا أعطاه شاه غنم واحدة مثلا، ممكن يأكل منها، ممكن يشرب منها، ممكن يستخدمها، ممكن يبيعها، واضح؟ فالنظام هنا إنما يحيط بالناس جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة، وأما في الجمال فقال عليه الصلاة والسلام في كل 5 زود شاة، يعني كل 5 من الإبل مع 5 من الإبل، 5 جمال مر عليهم سنة، يبقى يخرج إيه؟ يخرج شاة. مفهوم هذا؟ شاة شاة غنم، غنم واحدة إيه؟ 5 جمال يخرج جملة؟ يخرج شاة، خلاص كده؟ وأما في البقر لو كان يملك 40 بقرة أو 30 تبيعة، التبيع يعني ما يبلغ سنة، المسنة ما تبلغ سنتين، فقال عليه الصلاة والسلام في كل 40 مسنة مسنة، وفي كل 30 تبيع تبيعة، التبيعة اللي هي البقرة اللي بلغت سنة، المسنة اللي بلغت سنتين وتمضي ثالثة، واضح الكلام كده؟ يبقى لو عنده مثلا 40 من المسنة يخرج ايه؟ يخرج واحدة يعطيها لفقير، او عنده 30 مما يبلغ عاما واحدا يعطيها لفقير، هذه في بهيمة الايه؟ هذه في بهيمة الأنعام، وما زاد فكل بحسب. طيب القسم الثالث ألا وهو زكاة، زكاة الزروع. طيب انتبه معي في زكاة الزروع دي. زكاة الزروع أولا ذهب، وهذا ما ذهب عليه ابن أبي طالب، عمر رضي الله عنه، سفيان الثوري، رواية الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم والشوكاني والشيخ ابن عثيمين كما في بلوغ المرام، أنه لا يخرج زكاة إلا في الأربعة أصناف فقط، إلا في أربعة أصناف فقط، وما دون ذلك ففيه حق واجب. طب نذكر أولا الحق الواجب، يعني أي إنسان بيزرع أي شيء، أي شيء إن شاء الله، لو بيزرع حطب بيزرع أي شيء، هذا يوم حصاده يخرج حق اسمه حق واجب، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده. الآية دي مش في الزكاة، خطأ من يقول أنها في الزكاة كما بين هذا الإمام مجاهد وأبو العالية وغيره، إنما هذا اسمه حق واجب. الزكاة في أربعة أصناف على مسائل، لكن حق واجب في كل ما تحصده تخرج للفقير، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني مثلاً ليس هناك زكاة في الخضروات، ليس هناك زكاة في الخضروات جميعا، حتى ده مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. طيب أنا بحصد بصل، بحصد بطاطس، بحصد طماطم، بحصد أي حاجة، خلاص لميت الحصيل بتاعي، مفهوم؟ جيت بعد ما لميته خلاص بعمل إيه؟ والله الشكرتين دول للحاج وفلان، خلاص شكرتين بطاطس لفلان، شكرتين طماطم لفلان، شكرتين بصل مش عارف لفلان. تحس يا أخي لما تسمع كتاب الزكاة ده تحس بغربة، صحيح؟ تحس بغربة، والله فعلا تحس بغربة بين المسلمين، يعني بين المسلمين بعضهم البعض، تحس إن في غربة. قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. يبقى هنا ده اسمه حق ايه؟ هذا اسمه حق واجب يعطى لكل من حصد شيء ان يعطيه لايه؟ يعطي شيء للفقراء. هذا حق واجب منه يخرجه للفقراء. خلاص كده؟ طيب حتى ولو لم تكن من اصناف ها؟ لو لم تكن من اصناف الزكاة. طيب احنا عندنا اصناف الزكاة 4 أصناف. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال يا معاذ لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأشياء البر والشعير والتمر والزبيب. يبقى دول 4 أصناف فيهم إيه؟ دول اللي فيهم الزكاة. خلاص كده؟ طيب بعض أهل العلم زي الجمهور مثلا مالك والشافعي وأحمد قال لك لا، الزكاة في كل ما يقتات ويدخر. قال لك كل ما يقتات يعني يتاكل وبيدخر ده فيه الزكاة. قياسا على ايه؟ قياسا على البر اللي هو القمح ده بيقتات، مش بنعمل منه عيش وبناكل خلاص، وبيعمل ايه؟ وبيدخر، بيتشال في المخازن. فقال لك نقيس عليه كل ما يؤكل ويدخر. يعني مثلا ها اضربوا انتوا امثلة، الذرة بيقول الذرة بيؤكل يكتات ويدخر. الذرة يتعمل منه عيش، لكن سؤال هنا، هل الذرة هو الاكل الاساسي في البلد؟ لا، الاصل هو القمح. خلاص يبقى الذرة بيدخر لكن لا يكتات، يبقى ما يدخلش في ده. ممكن في بلد تانية يقتات ويدخر، صحيح كده؟ طيب كويس. ها الأرز يقتات بيتاكل، يعني مش معنى بيتاكل انه بيتاكل، لا بيتاكل يعني من أكل أهل البلد. ها الفول، العدس صحيح يقتات ويدخر، فاصوليا مثلا، البسلة، الحبوب التي تؤكل عموما، لكن مش عموما. ما هو في حمص مثلا، حمص ده يدخر لكن ليس من أكل أهل البلد، ده من أكل أهل الكباري. إيه؟ في سوريا، من في سوريا نعم بيعملوا منه طعمية، وبيعملوا منه مثلا الخبز، وبيعملوا منه حاجات ها، وبيعملوا فعلا زي الفول، بيأكلوا زي الفول لأنه ما فيش حد يعرف يعيش زينا أصلا. إيه؟ والحمص في العريش لأنهم قريبين من ليبيا وقصص دي. واضح؟ يبقى كل ما يقتات ها عريش، قلت مطروح ولا عريش ها، مش تفرق، كلهم مسلمين. واضح الكلام؟ يبقى هنا كل ما يقتات وايه ويدخر. لكن ما ينفعش هنا يا جماعه القياس، القياس في الباب ده ممتنع. ليه؟ لان الاصل في اموال الناس الحرمه والعصمه، ما ينفعش تخرج شيء الا بدليل، مفهوم؟ فلا يصح القياس في هذا الباب، القياس ده ممتنع، لان العبادات لا قياس فيها، امر الاموال والكفارات لا قياس فيها. يبقى يقتصر على 4 أصناف فقط، البر، الشعير، التمر، الزبيب. دول 4 أصناف التي فيهم الزكاة. ما دون ذلك من كل شيء، فاكهة، خضروات، أي شيء، هذا ليس فيه الزكاة، إنما يكون فيه صدقة واجبة، حق واجب. بعد ما تخلص الحصيد بتاعك خد فلان شكرتين طماطم، بصل، بطاطس، أي حاجة اللي أنت أخرجته. خلاص؟ طيب تعال معايا في 4 أصناف دول. هل 4 أصناف دول في كل ما يكال؟ يعني لو انت مثلا الارض بتاعتك خرجت 8 كيلو زبيب مثلا، 8 كيلو عنب، تخرج فيه زكاه؟ لا طبعا، انما فيه نصاب. فيه ايه؟ نصاب ايضا. فيه نصاب. طيب هل في حوالين الحول؟ لا، ذكرنا قبل ذلك ان حوالان الحول لا يشترط في زكاه الزروع، ما يشترطش، انما هو موقوف على الحصاد. خلاص كده؟ ممكن بعد كم شهر احصده. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس فيما
دون يعني أقل من 5 أوسق صدقة. يعني ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. إيه معنى 5 أوسق؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي، قال الوسق 60 صاعا. 60 صاع، يبقى 5 في 6 ها ب30. طيب 5 في 6 بكام؟ ب30. يبقى دي 60، يبقى 300. يبقى 300 ايه؟ ادي 300 صاع. الصاع يقارب 2 كيلو وكسور، مفهوم؟ يعني يعمل كام؟ كل 600 كيلو. خلاص كده؟ يبقى لو انا اخرجت الارض بتاعتي، خرجت بر قمح، القمح ده عمل 550 كيلو، فيها زكاة؟ لا، انما فيها ايوه حق واجب، لكن ليس فيها زكاة. لما؟ لان النبي قال ليس فيما دون 5 أوسق صادقة. اقل من 5 أوسق اللي هو 600 كيلو، ومنهم من قال 614 كيلو، اقل من ده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش زكاة. الصدقة التي يعنيها الزكاة. خلاص كده؟ ليس فيه ايه؟ ليس فيها زكاة. خلاص كده؟ طيب انا جبت عنب، خليك معايا هنا، الشجر بتاعي عمل 1000 كيلو عنب، خليك معايا، لكن بعد ما نشف عشان يبقى زبيب، هو الزكاة في الزبيب ولا في العنب؟ في الزبيب، خد بالك، في الزبيب مش في العنب. لكن العنب ده اول محصوده فيه حق واجب، الصدقة الواجبة. لكن انا لسه بقى هنشفه لسه عشان يطلع زبيب، طبعا معلوم ان عندي الجفاف بايه؟ بيقل. انا حصدته 1000 كيلو، عبال ما بقى زبيب عمل 500 كيلو، في زكاة؟
لا.
وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ لكن عندي حصاد العنب فيه ايه؟ فيه الصدقة الواجبة، الحق الواجب. خد يا فلان الخمس ست اقفاص دول العنب دول، وديهم لفلان وفلان وفلان. لا، لو زاد على النصاب هذا كله بحسبه، ده بقى اللي هقوله لك ان شاء الله. انا بتكلم الان في ايه؟
يعني
ساعة الحصاد. ان شاء الله لو طلع مثلا الشجر بتاعه عمل 2 كيلو عنب، فيه صدقة واجبة. فهم كده؟ طيب يبقى احنا عرفنا النصاب، اقل من النصاب لا يخرج. خلاص كده؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الأرض التي تسقى بالمطر والأرض التي تسقى بالثانية اللي هي الايه؟ المعدات. خلاص كده؟ في فرق بين المعدة والأرض تسقى بالايه؟ بماء المطر. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، قال فيما سقت السماء، المطر يعني، والعيون اللي هي الأنهار. خلاص ما بيجيبش مال ولا حاجه، ده النهر ماشي عنده كمان. العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقط السماء الايه؟ العشر. يبقى مثلا انا طلعت مثلا البر ده، البر ده عمل 1000 كيلو، في زكاه ولا لا؟ في زكاه، لان النصاب 600 كيلو او 614 كيلو، عمل 1000 كيلو. خلاص خد بالك، بعد الدرس وبعد اخراج القشور منه كل حاجه سيصفى، ممكن يصفى يعمله 900 كيلو وليكن. خلاص يبقى دول فيهم ليه؟ يبقى كده في زكاه عندك. طيب الزكاه دي قد ايه؟ ما انا مش عارف. بتسال انت بقى، الارض بتاعتك دي اتسقت بايه؟ يقول لك لا والله ده الحمد لله، يعني من الله عليا ان في مكان المطر الحمد لله في كتير بتسقى بالمطر، يبقى فيه خرج عشر. العشر كام؟ 90 كيلو، صحيح كده؟ هو عنده 900، 90 كيلو، عنده 1000، 100 كيلو، يبقى فيه العشر. واحد تاني يقول لا والله ده انا بيطلع عيني، ده انا بجيب الجهاز ومش عارف والعده واعمل، يبقى ده فيه نصف العشر، يبقى 900 كيلو يبقى 45 كيلو. اصل هم فاهمين ان الزكاه دي 900 كيلو بقى تخرج 1000 كيلو. اديك شايف الزكاة ايه؟ ده انت ممكن انت قاعد معايا تقول ده ما بيخرجوش حاجه،
صحيح. لكن بس لو على هذا يخرجه، يعني على ده فقط حتى يخرجه، لأن بقول لك فقط على الصدقة الواجبة في البائعين، لو كل يوم واحد مثلا بائع صاحب محل يعطي مثلا يخرج مالا للفقراء أو المساكين، وأنا هقول لك مين هم أصلا اللي تخرج لهم، لأن هذا أيضا بيانته السنة، مفهوم؟ لأن ليس كل أحد تخرجه، لو كل إنسان فقط أخرج لتغير حال الناس، مفهوم؟ طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بإيه؟ بالنضح اللي هو المعدة نصف العشر، خلاص كده؟ طيب، يبقى أنت بتسأل الأول. طب هنا سؤال، الأرض بتاعته دي ممكن مطر وممكن برضو المعدات الاثنين شغالين معاه، طب يخرج على إيه؟ يقال ينظر للأغلب، انظر للأغلب، فإن كان الأغلب المطر أو إن كان الأغلب المعدات يبقى ثلاث أرباع العشر، لو كان بالإيه؟ ها؟ الأغلب المطر، يبقى تخرج الإيه؟ ثلاث أرباع، ما تخرجش العشر كله، لأن في معدات، واضح؟ يبقى هذه تكون في الربع، يبقى بتنظر للأغلب، مفهوم الكلام كده؟ طيب، يبقى ده اسمه نصاب الإيه؟ نصاب زكاة الزروع. يبقى عندي سؤال هنا، بما أننا في موسم الامتحانات، سؤال، ما هو نصاب؟ أولا، ما هي الأصناف الزكوية في زكاة الزروع؟ أربعة أشياء: البر، الشعير، التمر، الزبيب. تعلم عشان لو سئلت أو وقعت في هذا تبين للناس. طيب، ما هو نصاب زكاة الزروع؟ 60. اختلفت 600 كيلو أو 614 كيلو، اللي هو إيه؟ ليس فيما دون خمس أواق، خمسة أو سكن صدقة. الوسق قلنا 60 صاع، صحيح كده؟ 5 في 60 ب 300، الصاع يعمله 2 كيلو أو كسور، يبقى 600 كيلو أو 600 كيلو و14 كيلو، يبقى ده النصاب اللي إيه؟ زكاة الزروع. طيب، أنت جبت مثلا بر 400 كيلو 500 كيلو، في زكاة؟ لا، ليس في زكاة، إنما فيه إيه؟ فيه حق واجب اللي هي الصدقة الواجبة. طيب، تخرج منه إيه؟ ما هي الزكاة المقدرة فيه؟ على حسب، أحسنت، على حسب، إما أن يكون بالمطر وإما أن يكون بالمعدات، فإذا كان بالمطر ففيه العشر، إذا كان بالمعدات ففيه نصف العشر، خلاص؟ لو 1000 كيلو يبقى يخرج، لو بالمعدات 50 كيلو، صح كده؟ وده غالب الناس إن هم بيعملوا بالإيه؟ بيعملوا بالمعدات، خلاص كده المسألة؟ واضحة؟ طيب، يبقى أنا كده عندي 9 أصناف: الذهب، الفضة، في بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الغنم، في زكاة الزروع، البر، الشعير، التمر، الزبيب، خلاص كده؟ مش العنب؟ لا، العنب ممكن، العنب ده أنت تحصد 1000 كيلو، بعد ما يجف عشان يبقى زبيب ممكن يعمل له 500 كيلو، النص، في زكاة؟ لا، لكن فيه إيه؟ أيوة، الصدقة الواجب، خلاص كده؟ طيب، أختم بإيه؟ بأصناف الناس الذين يذهب إليهم هذا، واضح؟ وقبل أن نذكر هذا نذكر 8 أصناف. الآية أولا، الله عز وجل قال في سورة التوبة: إنما الصدقات، الصدقة هنا بمعنى الزكاة، ولاحظ كلمة إنما، لأن احنا هنحتاجها، إنما تفيد الحصر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، المديونين يعني، وفي سبيل الله وابن السبيل. كم صنف؟ 8 أصناف، خلاص؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفرق بينهما أن الفقير والمسكين، الفرق بينهم أن الفقير هو الذي لا يجد، فقير لا يجد، والمسكين هو الذي
يجب وقد يكفيه وقد لا يكفي. هذا يسمى بالمسكين. انظر لقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، مع أنهم مساكين ولكن كانوا يملكون سفينة، مع أنهم يملكون سفينة وسماهم الله مساكين، لأن اللي خارج منها على قد الايه؟ على قد المصاريف. ممكن واحد يملك عمارة صحيح، لكن اللي خارج منها على قدر الايه؟ على قدر المصاريف، ده يسمى ايه؟ مسكين، مع انه صاحب عمارة وصاحب بيت. الناس يقول لك ده صاحب بيت، ما ممكن يكون مسكين لان اللي خارج منها على قدر الايه؟ على قدر المصاريف. ممكن نقول اغلب الشعب مسكين صحيح، لان ممكن انسان مثلا الان يقدر لو بياخد مثلا 3000 جنيه في الشهر مسكين صحيح، لانه على قدر ايه؟ يدوب على قدر المصاريف، وقد يقل مفهوم، ولكن نسأل الله البركة. واضح ده؟ يبقى هذا هو الفقير وهذا هو المسكين. طبعا بينهما عموم وخصوص في القرآن والسنة، لكن ده مش كلامي الآن، لكن عرفت الفرق بين الفقير والمسكين. النبي عليه الصلاة والسلام بين الفقير والمسكين هم، ليس كما تظنهم أنت الجماعة المتسولين في الشوارع، أو مثلا دلوقتي بنشوف واحد مثلا ما شاء الله ممكن تبارك الله يشد عربية ويجي يسأل الناس ويشحذ في الشوارع أو في المساجد. فقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال ليس المسكين، مش هو ده المسكين، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، مش ده المسكين اللي ترده الحاجات دي اللي يجي يسأل وترده، لا، وإنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. يبقى المسكين اللي أصلا مين؟ اللي ما بيسألش. يبقى ينبغي أن أنت تعرفه، تبحث عنه، مفهوم؟ ده لا يسأل، هذا متعفف. طيب، وعندك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه. يعني محدش يعرفه، ممكن بعض أفراد يعرفوه لكن الناس ما يعرفوش، ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يبقى هو ده الايه؟ لا يقوم فيسأل الناس ومتعفف ما بيسألش. ثالثا ما فيش حد يعرفه، لكن أقل فقط يقول لك فلان ده والله معروف، مفهوم؟ يبقى هذا يسمى ايه؟ هذا المسكين، ليس المسكين اللي احنا بنراهم الآن. وعندك النبي عليه الصلاة والسلام قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مضقع، ولذي غرم مفزع دين يعني، ولذي دم موجع. لكن إذا جاء أخوك مثلا وأعطاك شيئا ما، أعطاك مالا مثلا وأعطاك شيئا، فعندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني، فقال عليه الصلاة والسلام من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. واضح؟ هو رزق إيه؟ ساقه الله إليه، لا ترده، وبالنهي بالأمر لا ترده، فإنما هو رزق رزق ساقه الله إليه. وعندك في الصحيحين من حديث ابن عمر، عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ببعض المال لأنه كان فقيرا رضي الله عنه، فقال عمر يا رسول الله، جه في يوم النبي عليه الصلاة والسلام بيديله فلوس، فقال عمر يا رسول الله اعطيه إلى من هو أفقر مني. شوف أفقر مني والدول، معنى ذلك أنه هو إيه؟ فقير، لكن بيقوله شوف حد أفقر مني. طب الله عليك أنت تعملها حاجة يعني، رضي الله عنه. يقول له اعطيه إلى من هو أفقر مني. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر يا عمر خذه، وإذا جاءك من هذا المال شيء يا عمر من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إنما هو رزق إيه؟ ساقه الله، ساقه الله إليك. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن تعرفت مين؟
الفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها، العاملين عليها إن كانوا أصلا، إن كانوا أصلا من الفقراء أو من المساكين وممن هم أوصفهم كذلك فلهم أيضا هذا، والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم يعني من أراد أن يؤلف قلبه مثلا من أهل الكتاب، رجل أنت تعرف أنه يؤلف قلبه، يؤلف قلبه ببعض المال من هذا أيضا له نصيب من هذا، والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب يعني يحتاج مثلا عتق رقبة، رجل يحتاج مثلا إن أن تعتق رقبته من فلان، خلاص خذ يا فلان المال واعتق فلان هذا، وفي الرقاب والغارمين، الغارمين اللي هم المديونين. وهنا مسألة، أنت ليك عند فلان ليك عنده 2000 جنيه خلاص كده، وأنا علي زكاة، خلاص أنا المال بتاعي بلغ النصاب وحال علي الحول وفيه الزكاة، الزكاة دي 2000 جنيه يعني هطلع 2000 جنيه زكاة، أنا لي عند زيد 2000 جنيه، هل ينفع أن أنا أقول له يا فلان أنا مش عايز منك فلوس، بس ما تقولوش طبعا إيه أنا هسقط عني الزكاة وإنت راجل من الفقراء والمساكين وهتصدق إنت بالزكاة، لا طبعا أنت كده أنت بتزله، لكن هل يجوز ان انا اسقط الزكاه بالمال اللي عند فلان؟ الصحيح نعم، وهذا مذهب الحسن البصري وابن حزم، الصحيح نعم انا لي عنده 2000 جنيه خلاص انا علي الزكاه 2000 جنيه خلاص انا اسقطت مش عايز منك، مش عايز منك فلوس خلاص يا فلان مش عايز فلوس، وانت اسقطتها منين؟ من الزكاه، خلاص هذا هو الصحيح. الجمهور قال لك لا ما ينفعش، لازم المديون ده انت تطلع فلوس وايه وتعطيها له، طبعا غلط ما ينفعش لان الايه عامه، قال والغارمين، الف ولام دخلت على العموم تفيد الاستغراق، والغارمين يبقى هذا ايضا من الغارمين، خلاص انا اسقطت عنك الزكاه، اسقطت عنك المال وخلاص وهذا اسقطتها من زكاتي ومش عايز منك حاجه. والغارمين وفي سبيل الله، كلمه وفي سبيل الله قال اهل العلم وفي سبيل الله يعني الجهاد، يعني مثلا سنقاتل اليهود ولي الأمر، لأن الجهاد له شروط يا جماعة، الجهاد له شروط، لابد من القدرة، لابد من إذن ولي الأمر، وإلا لبقت فوضى، كل جماعة يخرجوا إحنا رايحين نجاهد، لا بقت فوضى. النبي عليه الصلاة قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال الإمام جنة ستر يعني يتقى به ويقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، إذن الجهاد ينبغي فيه إذن ولي الأمر لأنه أعلم بهذه الأمور، واضح؟ فما ينفعش إن مثلا ده جماعة احنا رايحين نقاتل ودول رايحين نجاهد ودول رايحين نجاهد، بقت فوضى خلاص، راحوا ساحبين أتوبيس وطالعين مش عارف يجاهد إسرائيل، طب اتفضل حاجة يعني ضلال مبين. هم الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين أو غيرهم أو غيرهم إنما كانوا يقاتلون وحدهم هكذا كل واحد فرادا وجماعات، لا هذا يؤدي إلى الضياع وإلى التشرذم. فمثلا قام ولي الأمر قال لك في قتال في جهاد، طب إحنا مثلا في فقراء الجهاد ده محتاج أكل محتاج شرب وليكن مثلا، فهناك أغنياء يعطوا مثلا الذين يقاتلون يعطوهم طعام يعطوهم شراب يعطوهم كذا يعطوهم كذا حتى ينفقوا عليهم في إيه في أمر الجهاد، هذا هو في سبيل الله. مش معنى وفي سبيل الله أنك تفتحها بقى على كل شيء، مفهوم؟ يجي حزب النور، حزب النور يقول لك الزكاة، يلم الزكاة عشان الحزب بتاعه عشان يقوي الحزب، طب بدليل ايه وفي سبيل الله؟ وفي سبيل الله ايه؟ ما هو بياخدوا شقق دلوقتي الجماعات دي والاحزاب دي، شقق مثلا في جميع انحاء القرى انحاء مصر، وكل شقه بتكون في مكان لازم يكون مرموق مش اقل من 2000 3000 جنيه في الشهر، بيجيبوا الفلوس دي منين؟ واضح؟ لازم مثلا مئات الشقق في جميع أنحاء الجمهورية، فيأتي مثلا الحزب يجمع الزكوات، عشان كده زكاة الفطر مال، زكاة الفطر مال، جماعة الإخوان وجماعة حزب النور وجماعة دول كلهم إنما يروجون زكاة الفطر مال، حتى استقر عند الناس إن زكاة الفطر هي مال، خالفوا السنة بذلك. ليه؟ لأن زكاة الفطر مال لما تفضل تحطها زكاة الفطر مال ويأخذونها، هذا يقوي به يقوي بهم جماعتهم وحزبهم، فيقول لك وفي سبيل الله، لا، وفي سبيل الله هذا مقيد بإيه؟ بأمر الجهاد، بدليل أنه قال إنما، يبقى حصر. لو كانت وفي سبيل الله كلمة عامة، إذن حصر الثمانية أصناف هذا ليس له شأن. إذن يبقى في ثمان أصناف ليه؟ ما هو كل شيء برضو في سبيل الله. واضح الكلام؟ وفي سبيل الله، إذن هذا إيه؟ هذا في الجهاد. وابن السبيل أي رجل غريب مثلا يريد أن يرجع إلى أهله أو إلى بلده، مسافر ليس هذه بلده، وأنت أيقنت فعلا أنه فعلا مسافر وليس هذا بلده، يريد أن يرجع، فهنا يعطى أيضا من مال إيه؟ من مال الزكاة. مفهوم؟ إذن ليس كل أحد ولا يصرف المال من أي شيء، إنما هناك تفصيل، هناك ضوابط. كتاب الزكاة أكبر من هذا، ولكن أنا يعني أردت أن استعين بالله عز وجل وأجمعه لك مختصرا حتى يرتب في ذهن، لذلك أكون قد انتهيت إن شاء الله. في سؤال فيما مضى؟ فضل. معذرة. زكاة الفطر، ذكرنا أن زكاة الفطر إنما تخرج طعاما، وما ينبغي أن يقال خلاف ذلك، وإلا سنكون مشرعين مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مضت السنة عملية على إخراجها، على إخراجها طعام. واضح؟ هنا مسألة، زكاة الفطر أولها متى وآخرها متى؟ يعني أول وقت وآخر وقت. بعض الناس يظن أن أول وقت من شهر رمضان كله، وهذا غلط، بل لو أنك أخرجتها من أول رمضان أو شهر رمضان قبل العيد الفطر بيوم أو يومين، أخرجتها قبل ذلك، هذه لا تحسب ولا تعد، لأنها ليست من شريعة الله، وإنما تحسب لك صدقة مستحبة. وإنما الصحيح أن أول وقت في زكاة الفطر قبل الفطر، أي عيد الفطر، بيوم أو يومين، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ما أنت هتاخد المسألة دي منين؟ مش تاخدها لمن الصحابة. قال: كنا نخرج، وكلمة كنا عند الصحابي يعني كنا نفعل هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن الرسول أقرهم على ذلك. كنا نخرج زكاة الفطر يوما قبل الفطر يوم أو يومين، يبقى قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، هذا إيه؟ أول وقتها. خلاص كده؟ طيب، هنا مسألة، زكاة الفطر على من؟ قال عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير، على الصغير والكبير والرجل والمرأة وعلى العبد والحر. يبقى زكاة الفطر على مين؟ على الصغير. الصغير الأصل أن زكاة الفطر تكون من مال الشخص، يعني هب أن عبد طفل مثلا، طفل صغير عنده سنتين لكن معاه فلوس، ممكن يورث، ممكن مثلا محوش له ماله، يبقى يخرج من ايه؟ يخرج من المال، يبقى على الصغير. هنا مسألة، هل يخرج على الجنين؟ يعني هل يخرج على الجنين الذي في بطن الأم؟ ابن المنذر نقل الإجماع على أن الجنين الذي في بطن الأم ليس فيه زكاة، إلا عند ابن حزم والإمام أحمد في رواية: إلا إذا كان هذا نفخ فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر. لو نفخ فيه الروح صار إيه؟ صار صغيرا وصار طفلا، لأنه بيكتب له الميراث، ويكتب لو مات أبوه بيكتب له الميراث. لكن شوف أنا بقول إيه؟ لكن هذا الجنين قد لا يخرج ولا يسمى صغيرا، لا يسمى صغير، إنما الصغير يطلق على الطفل. خلاص؟ فالصحيح أنه ليس فيه زكاة، وإنما هذا إذا ولد، مجرد أن ولد ودخل أول الوقت في زكاة الفطر عليه الإيه؟ تخرج عليه زكاة. خلاص كده؟ طيب، على الصغير والكبير والرجل والمرأة، المرأة تخرج أيضا من مالها، هذا هو الأصل. إذا كان للزوجة مال وفلوسها كلها طبعا معاها، فلوس الزوجة إذا كان معها مال تخرج إيه؟ تخرج الزكاة من مالها الخاص، إلا إذا كانت لا تستطيع فتخرج أنت عنها. وهذا كما كان يفعل عبد الله بن عمر، كان يخرج عن نفسه وعن آل بيته إذا لم يكن معهم هذا المال. طيب، هذا أول وقت للزكاة الإيه؟ لزكاة الفطر. خلاص كده؟ طيب، آخر وقت لزكاة الفطر، آخر وقت لزكاة الفطر اختلف الناس فيه، لأن المشهور عند الناس أنه قبل صلاة العيد، هذا هو المشهور، لكن ليس إجماعا، بل ليس الراجح. زكاة الفطر من أهل العلم من قال بأن آخر وقتها هو قبل صلاة العيد، لو عدت صلاة العيد عليك زكاة الفطر لو فعلت إيه لا تقبل منك زكاة، وإنما هي صدقة بقى، وأنت آثم عاصي لله مرتكب لكبيرة. واضح الكلام؟ هذا قول ابن حزم، هذا مذهب أبو محمد ابن حزم، وهو مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. جماهير أهل العلم، أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، بأصحابهم، بجماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر آخر وقت لها غروب شمس العيد، يعني يوم العيد كله إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت زكاة الفطر. وهذا هو الصحيح. لما؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده كما يذكر ذلك عبادة قال: كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر. كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، وكلمة يوم الفطر يعني يوم العيد، وكلمة يوم معلومة أنه من الفجر إلى غروب الشمس، هذا يسمى يوم، من بعد غروب إلى الفجر يسمى ليلة. فكنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، هذا نص في هذه المسألة. احتج الذين قالوا بأنه إذا مرت صلاة العيد لا تقبل، احتجوا بحديث عبد الله بن عباس ألا وهو من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عباس، يعني من كلامه هو، ومن كلامه من كلام عبد الله بن عباس، فلا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل المرفوع الحديث الذي ذكرته لك، وإذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع. واضح؟ إذا تعارض المرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من تقريره مع الموقوف من كلام الصحابي فيقدم المرفوع فورا. فإن قلت مثلا حديث عبد الله بن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، وإنما الصارف حديث كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، فيستحب أن تخرجها قبل العيد، قبل صلاة العيد، وقبل العيد بيوم أو يومين حتى تتحرى ذلك. ولكن إذا مرت صلاة العيد عليك هل يجوز أن أخرجها أيضا؟ نعم، الحديث الذي ذكرته لك. فالأمر سهل ميسور إن شاء الله، بل إن هذا مذهب جماهير أهل العلم. واضح؟ ده مش السؤال، دي عريضة. طب اتفضل، تعالى استوى حضرتك. هذه ليست زكاة، لا تحسب من الزكاة، ولا يقال في سبيل الله، هيقول لك هو في سبيل الله، لا تحسب من الزكاة، إنما أردت أن تفعل فصدقة، لكن الزكاة لا تصرف هنا. ثمانية الأصناف فقط. نعم، لزكاة الفطر خرجت مال، لو أخرجها مال كأنك صليت العشاء خمسة، حكم صلاة العشاء خمس ركعات باطل، صحيح؟ تخرج زكاة الفطر طعاما. النبي عليه الصلاة والسلام قال صاع من طعام أو بر أو شعير. قال شيخ الإسلام تيمية والنووي إنما يكون من طعام أهل البلد معذرة. يقول السائل ما هو مفهوم أو تعريف التقوى؟ التقوى فعل المأمور ترك المحظور، تفعل ما أمر الله منك وما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وتترك وتبتعد عما نهاك عنه. يقول بعد إجابتك عن هذا السؤال أعود فأسأل نفسي السؤال بعد أن تقرأ قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، بمعنى أن إجابتك أو تعريفك للتقوى قد طبق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا من عدم علمك أنت بهذا، لأن قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، إذا أمر، القاعدة تقول إذا أمر العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه. تاني، إذا أمر العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه. يعني أنت صليت معنا وأنت مواظب على الصلوات، ولكن بقول لك صلي، يعني إيه صلي؟ يعني ازدد من الخشوع، ازدد من كذا. ابنك بيذاكر تقول له ذاكر، طب ما هو بيذاكر، يعني ازدد من هذا. فإذا أمر العبد بشيء هو فيه هو أمر بالازدياد منه. وقال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، حديث صحيح البخاري ومسلم. الأمر الثاني، التعريف الثاني، يا أيها النبي اتق الله، قال العلماء إنما الأمة تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام، مع أنه أتقى الناس، ولكن إذا أراد الله أن يخاطب الأمة فتخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام. كمثل مثلا في صحيح مسلم النبي إذا أراد أن يرسل جيشا فكان يأمر الجيش كله ولا الأمير اللي عليه؟ الأمير اللي عليه، صحيح. المدير لما بيجي مثلا المدير يريد شيء بيجيب الموظفين كلهم ولا بيجيب رئيس القسم؟ ها، بيجيب رئيس القسم أو بيكلم الناس. فهو أمر إذا خاطب النبي عليه السلام فإنما تخاطب الأمة في شخصه. قال تعالى ولئن أشركت لا يحبطن عملك، ومعلوم أن النبي لا يشرك، ولكن هو خطاب للأمة جميعا. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو معنى كلامك. نعم، قوله إيه عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده لسه وقته الآن، خلاص الساعة 6. يقول سؤال عن جزاء المتقين، هل جزاء المتقين حصريا فقط على المسلمين أم هل متاح لكل الناس على مختلف مللهم؟ ما معنى كلمة مللهم؟ هل تقصد مثلا بأن جزاء الجنة يكون أيضا للكافرين؟ اعلم أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، مجرد السماع، يهوديا كان أو نصرانيا، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أهل النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، كفر الثلاث طوائف. فمن مات، عندك أصل أن من مات مشركا بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يكون في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا أصل كل من مات على ملة غير ملة الإسلام. قال الله عز وجل في سورة آل عمران إنما، كما في سورة المائدة، إنما يتقبل الله من المتقين والكافر ليس بمتقي. وقال الله عن الكافر في سورة الحج ومن يهن الله فما له من مكرم، واضح. والكافر هذا إنما يكون مهانا لأنه أشرك مع الله غيره، واضح. طيب، وأيضا في الآخرة قال الله عز وجل في سورة آل عمران عن الذي جاء ولن يقبل منه، فلن يقبل منه ومن يبتغي
غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بل إنه لو كان أبو نبي ومات كافرا يكون في النار أيضا، لأنه لا شفاعة للكافر كما هو أبو إبراهيم. واضح؟ فقال الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا بنص القرآن، واضح، وبنص السنة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أهل النار. فحل للمشرك أن يوحد الله عز وجل، فإن مات على شركه فهذا لا يقبل منه شيء، يقطع بخلوده في النار أبد الأبدين، ليس لأني قلت ذلك ولكن لأن الله قال ذلك، ومن قال خلاف ذلك فأنه كذب القرآن وكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وتكذيب القرآن والسنة كفر بالله سبحانه وتعالى. فكل ملة تخالف ملة الإسلام تقطع بأن صاحبها إن مات على ذلك وما تاب وما رجع، لأن الله قال للنصارى، وهذا خطاب للمشركين جميعا، قال في سورة المائدة: أفيتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإن تاب المشرك تاب الله عليه، إن مات على شركه فهذا يخلد في النار أبد الأبدين ليس بخارج. هذا أصل ينبغي أن تفهمه. بينما عندما كان معذرة، هو صاحب السؤال إما أن يرسل، إما أنه أرسل شبهات، وإما أنه يرسل ليتعلم، فإن كان يرسل ليتعلم فهذا هو. وهل متاح لكل الناس مختلف مللهم؟ الجواب ذكرته لك في سورة الحجرات إلى آخره. بينما عندما كان الأمر بالتقوى ثم توجيه لكل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذا أمر من الله عز وجل للناس جميعا أن يتقوا الله عز وجل. فالكافر تقواه أن يوحد الله، والمسلم تقواه أن لا يعصي الله، هذا هو. وأيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، سورة النساء، يعني السؤال بالبلدي هو كذب كذا. لو واحد غير مسلم اتقى الله فهل له جزاء المتقين؟ سؤال هنا. لو واحد غير مسلم اتقى الله، ما هي التقوى عندك في مفهومك أنت؟ هل التقوى عندك أنه اكتشف مثلا واخترع التكييف؟ هل التقوى عندك أنه اخترع سيارة تفيد الناس والمسلم ما اخترع السيارة؟ هل هذه التقوى؟ لا، إنما التقوى إنما تعرف من جهة الشرع. فهذا لو كان مشركا كافرا وصنع أشياء تفيد البشرية مثلا، فهذا جزاؤه في الدنيا يأخذه، هذا جزاؤه في الدنيا. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، سورة هود، نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا، وهم فيها في الدنيا لا يبخسون، يعني لن يبخس لك حق، هيديك شهرة وهيديك فلوس وهيديك صحيح، وهم فيها لا يبخسون. طب في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون لأنه عمله لغير الله، عمله لمن؟ للناس. انتفع الناس، لكن أخذ إيه؟ حقه، شهرة، وخد فلوس، وخد ملايين، وخد حقه في الدنيا، لن يبخس لك حقه. واضح؟ فليس هذا ميزان التقوى. لو واحد غير المسلم اتقى الله فهل له جزاء المتقين؟ هو السؤال نفسه خطأ، وأرجو ما تكونش إجابتك أن غير المسلمين أخذوا حظهم الدنيا، لأن منهم أصيب بالسرطان، مرضى بالسرطان والفيروسات وغيره. قد بينت لك أنه إذا فعل شيء في هذه الدنيا من أمر يخدم مثلا الناس فقد أخذ جزاؤه في هذه الدنيا. فحل تقوى المشرك هو التوحيد، أن يوحد الله عز وجل، وتقوى المسلم إنما ألا يعصي الله، واضح، وألا يرتكب المعاصي، ألا يرتكب الكبائر. فإن المسلم إذا فعل معصية أو إذا فعل كبيرة ومات على ذلك فإنما يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما المشرك إن مات على شركه فإنما يكون مخلدا في النار بنص الآية، قال الله في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سنن الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قال يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. واضح هذا الكلام؟ فهذا الكتاب وهذا السنة وهذا شأنك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.